أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الثالث، ذهب كثير من الأعلام إلى أن الإخلال بالمتابعة عمدا فضلا عن السهو هي غير مبطلة للجماعة ولا للصلاة. إذن هناك رأي المشهور أن الإخلال بالمتابعة إنما يوجب الإثم فقط، يعني إذا إنسان يصلي جماعة وهو مأموم وتقدم على الإمام أو تأخرا فاحشا، قالوا جماعته صحيحة وصلاته صحيحة، إنما يأذن فقط، هذا رأيي. إذن قالوا الإخلال بالمتابعة عمدا فضلا عن السهو لا تبطل لا الجماعة ولا الصلاة. والمصنف رحمه الله في الذكرى نسب هذا الرأي إلى المتأخرين، نسب إلى المتأخرين حيث قال: وقال المتأخرون لا تبطل الصلاة ولا الاقتداء وإن أثمة، لأن هكذا فهم المتابعة، يعني أمر تعبدي. لا، ليس إضافة، لا، يعني بعض المتقدمين، لكن المتأخرين ذهبوا لذلك، مش المتأخرين. نعم، هل تحتاج إلى متابعة؟ ممكن يكون كثير من المتقدمين تحتاج إلى متابعة، لكن هو نسبه إلى متأخرين الشيخ رحمه الله. الله مع الصابرين، يلا الله مع الصابرين. وقال في الذكرى الخامسة: لو سبق المأموم بعد انعقاد صلاته، سبق الإمام، أتى بما وجب عليه والتحق بالإمام، سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا أو لعذرا، وقد مر مثله في الجمعة، قال: ولا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن ولا أكثر عندنا، ولا أكثر ركن. وفي التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخر بركن. إذن جماعة من العلماء قالوا المتابعة واجب تعبدي فقط، يعني لو لم يتابع يأثم، يصبح عاصيا، لكن صلاته صحيحة وجماعته صحيحة، وكأنما المتابعة شيء مستقل. هذا رأي، هذا رأي. طيب، قال: والمروي، يقول الشهيد في الذكرى، يقول: والمروي بقاء القدوة إذا تأخر عن الإمام بركن. قال: رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام في من لم يركع ساهيا حتى انحط الإمام للسجود. قال: يركع ويلحق به، رواية تقول يركع ويلحق به، انتهى كلام الشهيد في الذكرى. إذن الرأي رأي المشهور لاشم المتأخرين على أن المتابعة في صلاة الجماعة لا تبطل لا الجماعة ولا الصلاة، وإنما إذا فعل ذلك متعمدا يأثم فقط، يصبح عاصي، لكن جماعة صحيحة. طيب، القول الثاني، أشوف القول الثاني قبل أن نأتي بالأدلة. القول الثاني: بطلان الصلاة إذا أخل بالمتابعة، مو بطلان الجماعة، الصلاة، بطلان الصلاة إذا أخل بالمتابعة، كما هو ظاهر عبارة الشيخ في المبسوط، حيث قال الشيخ في المبسوط هذه عبارته: لو فارق لا لعذر، يعني المأموم فارق الإمام يعني تقدم عليه مثلا أو تأخر تأخرا فاحشا، لا لعذر بطلت صلاته، ما قال جماعته صلاته، هذا باطل. وكذا ظاهر عبارة الشيخ الصدوق المتقدمة أيضا تبطل صلاته، حيث قال الشيخ الصدوق ماذا قال في العبارة المتقدمة: إن من المأمومين من لا صلاة له، من هو؟ وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه أو رفع منهما. إذن هذا الرأي، وأيضا من وافقهما من الأعلام من وافقهما، إذن هذا الرأي طبعا هؤلاء من المتقدمين الشيخ الطوس والشيخ الصدوق عندهم تبطل الصلاة إذا أخلى بالمتابعة. ممكن ممكن لكن ممكن لكن ظاهر عبارته هو قال تبطل، هو ممكن يعني لكن خلاف ظاهر جدا تبطل صلاته، لأنه بدليل أن هناك قال له صلاة واحدة لا صلاة، هنا أصلا لا صلاة له، أصلا لا صلاة له، هي ظاهرة هكذا باطل، نقول ظاهرة هكذا. نعم ممكن تأويلها بشيء بعيد ممكن، لكن كظاهر جدا ظاهرة في بطلان الصلاة. طيب القول الثالث، قول الثالث قبل أن نستدل على الآراء، ما ذهب إليه المحقق الهمداني وحاصله أنه في كل جزء تخلف المأموم عن الإمام بتقديم أو تأخير، أما تقدم عليه مثلا بالركوع فقط أو السجود فقط أو تأخر عنه كثيرا، لا يتحقق بالنسبة إليه الاقتداء من هذا الجزء، ولكن قال ولكن لا ينفي ذلك صدق كونه مقتديا في أصل الصلاة. يقول إذا لاحظ الصلاة مجموع الصلاة، بما هي مجموع الصلاة؟ يقال أنه مقتدي وإن خالف عمدا بجزء أو جزئين، طالب المعظم، طالما هو تابع الإمام في المعظم يقول يصدق عليه أنه تابع الإمام، يصدق عليه أنه مأموم، وإن كان في جزء أو أكثر مثلا خالفه، طالما هو معظم الأجزاء وافق فيها الإمام. نعم يقول يأتم فقط، يأتم المشهور لم يشترط في الأجزاء الباقي الالتحاق، المشهور مشهور قالوا لو خالف في كل الصلاة صلاة الصحيحة وجماعة الصحيحة، هو لا يقول المعظم لازم تكون يعني موافق للمعظم متابع، وإن خالف في جزء أو جزئين. قال فإذا لاحظنا الصلاة بمجموعها على سبيل الإجمال فلا يبطل الائتمام من أصله أبدا ما لم يكن ذلك مقرونا بنية الإعراض عن الجماعة. نعم إذا هو نوى الإعراض شيء آخر عن الجماعة، يعني مرة يتخلى بجزء ونوى الإعراض عنها، أو لا من أول الأمر أنا لما دخلت بالصلاة أقول لما أصل إلى الركوع أنا أتقدم عليه بعنوان ماذا أصلا لا أقتدي به، لا هذا يضر، هذا يضر حينئذ أول أمر. فإذا لم يكن هكذا يعني ما كان من نية الإعراض ولا من أول الصلاة يفعل هكذا، يقول هذا لا يضر بالاقتداء حينئذ لا مدانه، يقول لا يضر بالاقتداء. فمن نوى الائتمام يقول بشخص في صلاته قال مقتضاه أن يتابعه في جميع الهيئات الصادرة منه من القيام والقعود والركوع والسجود، فلو خالفه، شوف عبارة لمداني، فلو خالفه في شيء منها وهو على هذا العزم فقد تعدى عما هو وظيفته من المتابعة، فهو آثم لا لكونه مشرعا ولكن لا تبطل قدوته بذلك. هو مشرع، لأن المفروض أنت ما لا يجوز لك أن تفعل كذا، أنت مأمور بالتأخر. هو أتى بعنوان تقدم عمدا، هو مشرع آثم، ولكن جماعته لا تبطل. قال لا تبطل قدوته ما لم يكن التخلف بمقدار تنقطع به علاقة الإمام عرفان. كيف؟ كما لو كان في كثير من الأجزاء تخلف، مثلا الصلاة كم جزء؟ 10 مثلا، تخلف في 6 أجزاء 7 أجزاء لا يقال بعد مقتدي، أو 8 أو تخلف في جزئين مثلا لا زال مقتدي. يقول نعم ما أتم لك المقتدي. هذا الرأي الثالث لمن؟ للهمداني. القول الرابع، أشوف عن أخوان شيخنا، القول الرابع هو بطلان الجماعة فقط، لا الصلاة ولا أنه مأثوم، فقط الجماعة تبطل لو فعل ذلك عمدا. هذا الرأي نحن ذهبنا إليه عن جماعة من الأعلام، نحن وافقناهم على ذلك، منهم الشيخ رحمه الله أيضا ذهب إلى ذلك. نعم، قول الرابع أن الإخلال عمدا لا يوجب لا الإثم ولا يبطل الصلاة، وإنما يبطل جماعة. يعني عند جماعتك باطل فقط، يعني ما إليك ثواب الجماعة، خلاص صلاتك صحيحة وأنت عادل، لازلت عادلا. نعم، هذا القول الرابع. طيب أنت قلت شيخنا، أنت قلت لا بأس، هذا نحن المهم الدليل، أخي شوف الدليل، هذا مهم عندنا. فهذه الأقوال الأربعة أي دليل منها هو الصحيح فيها؟ فإذا لابد أن نستعرض الأدلة حتى نرى الإنصاف شيخنا، حتى الإنصاف وين؟ ممكن الإنصاف مع الأول، ممكن مع الثاني، ممكن مع الثاني، وراء شوف الإنصاف، وهذا يتبع الدليل. طيب أما القول الأول الذي ذهب إليه ماذا؟ المشهور من أنه ماذا؟ لا تبطل لا الجماعة ولا الصلاة بترك الاقتداء عمدا، فضلا عن أن يكون سهوا، لو تركها في كل الأجزاء الاقتداء وقد أعتم. ما هو دليلكم أيتها الجماعة المحترمة؟ أقول إنصافا لا دليل عليه إلا، يعني أنا تتبعت، لابد أن أرى لهم دليل. الجماعة مشهور، هذا المشهور أخي بنائك شيخنا مخالفة المشهور، يعني بنائك شيخنا هكذا يعني يبكي لما يخالف المشهور، مشهور العلماء شيخنا ليس كلمة عادية، مشهور الأعلام الأجلاء، لا دليل لهم إلا ما يقال. نشوف هذا الدليل يصمد أم لا يصمد. إن الإمام قالوا من الاعتبارات، أخ الإمام ليست أمور ذاتية وليست أمور انتزاعية، يعتبر الإنسان، يعني مثلا أنا لما أدخل في الجماعة أعتبر نفسي مأموم وهذا الشخص إمامي، أمور اعتبارية، أنا اعتبرت زيد مقتدعي، زيد هو إمامي، وأمر اعتباري، لكن زيد في الواقع ليس إمام، هو أنا اعتبرته. والمأموم لما دخل في الجماعة اعتبر هذا الرجل إماما له، وأنا بالمقابل عبد الفقير مأموم. إذن الإمام أمر اعتباري، مثل كثير من اللي قالوا ذكروا بعض الأمور مثل الولاية، بعضها انتزاعية مثل القضاء، مثل كذا القضاوي، نعتبر فلان قاض، يا فلان أنت اليوم قاضي البلد، ترى انتبه أنت من اليوم أصبحت قاضي، خلاص يعتبر نفسه هو ما يقول يعرفه قاضي المسلمين أو قاضي البلد فلانية مثلا محترم. وهكذا مثل ما حصل مع يحيى بن أكثم، يحيى بن أكثم في الواقع وليس يعني كما يروج له، أخي روجوا له كثير يحيى بن أكثم، قالوا هذا قاضي المسلمين أيام المأمون، معروف القصة، روجوا له كثيرا أنه لا يوجد مثله وأنه كذا وكذا، حتى يوم من الأيام وصل به الأمر أنه يريد أن يفهم الإمام الجواد عليه السلام. أو الإنسان، ترى الإنسان بينك، الإنسان يطغى، الإنسان هو يطغى الإنسان، فقال للمأمون سأذني أن أسأله الإمام الجواد سلام الله عليه، هو الوقت كان صغير السن، أصلا نحن عندنا أصغر إمام توفي هو الإمام الجواد، كان عمره 25 سنة وكان صغير السن الإمام الجواد صلى الله عليه. قال له المأمون، مأمون هو يحب هكذا أمور، هو يعني شاءت من السماء أو جاءت على رجليها المثل يقول فهمه. فتوجه للإمام الجواد صلى الله عليه قال ما تقول في محرم قتل صيدا من تفضل؟ الإمام صلى الله عليه شوف العالم، إنسان العالم يعرف من جوابه. الإمام قال له قتله في حل أو في حرام؟ وين قتله؟ كان في الحل أو في الحرم من داخل الحرم؟ طيب هذا واحد. قتله عالما أو جاهلا؟ يعني هذا المحرم كان عالم أو جاهل بالمسألة؟ هذا شيء مهم تقسيم. ثم قال الإمام قتله متعمدا أو مخطئا، متعمد أو لا خطأ سهوا. طيب قتله حرا كان أم عبدا؟ وهذا المحرم كبيرا أو صغيرا، يعني بالغ أو غير بالغ، مصرا أو نادما؟ كان مصر أو ندم على فعلته ورجع مرة ثانية. كان الصيد الذي قتله طيرا متوطئ أو من غير الطيور، من كبارها أو من صغارها للطيور؟ هو لعب القصة وين؟ قتله في الليل أو في النهار؟ محرما بالعمرة أو بالحج؟ كان ضاع يا ابن أكتم، راح دخل راح ما بقي شيء، يا ابن أكتم ضاع. فلما كذا مأمون حينئذ توجه قال يا ابن رسول الله كذا بين لنا. طبعا هي فيها تفاصيل كثيرة رواية معروفة، القصة معروفة. فشاهد أحيانا الإنسان نعتبره شيء لما تعتبره يصبح كذا مهر اعتباري بالنتيجة، دورناه قاضي هو صدق نفسه وصار قاضي القضاء على العموم. فهنا نرجع للمسألة، هنا الإمام أمر اعتباري، فيقول معنى كونه إماما يعني يجب متابعته، هذا معنى فقط. قالوا يعني يجب لما اعتبرناه إماما يجب علي أن أتبعه، يجب تعبدا فقط، يجب تعبدا، هذا معناه. إذا الإمام تقتل وجوب التعبد لسيد. هذا الكلام انصافا لو صدر من غير المشهور يعني لكنا قلنا لا نعتني به أو سامحه الله وضرا، أما أنه يستدل المشهور بهكذا دليل انصافا مولانا يعني ما كنت أتوقع أو أترقب أن يكون لهم هكذا دليل، لعله لهم دليل آخر شيء نقول ما أدري. يعني أنا فحص ما وجدت لهم يعني دليل يعتد به إلا هكذا. نحن نقول الإمام لا تقتضي وجوب التعبد أصلا، الإمام لا تقتضي وجوب التعبد، إنما أقصاها المشي خلفها. مع الإمام سواء يعني يقول راجح المشي خلفها أولا. ثانيا إذا نظرت إلى الصلاة تفهم أنه ليست مسألة التعبد وغير التعبد، مسألة صحة وغير صحة، مسألة هذا الجماعة تامة أو غير تامة. يعني بعبارة أخرى أنا إذا تخلفت أبقى مأموم سؤال وما أبقى مأموم؟ معنى الإمام هي متابعة، ولا كيف أقول فلان إمامي وأنا ما أرد عليه وأنا أجعله خلفي وأنا أتقدم عليه؟ أقول فلان إمامي، أقول مصلح الحال إمامك يلا تقتدي به، يا لا إمام يعني خلفي وهو مؤشر هذا، وأنت اللي تتقدم عليه الإمام تقتضي هكذا الاقتداء التبعية. ما فعلت بالنتيجة لست مأموما وهو ليس إمامك، هذا المقدار. أما أنه يجب تعبدا بحيث لو خالف يأثم يصبح عاصي يعني يحتاج إلى استغفار والتوبة حتى ترجع عدالته مثلا، لا، هذا الدليل الإنصافان يعني جدا بعيد. فالخلاصة إلى هنا أن ما ذهب إليه المشهور انصافا، ما ذهب إليه المشهور لم يكتب له التوفيق. إذن هذا الدليل الأول ضعوا على جانب. تعال القول الثاني، قول الثاني ما نسب إلى الشيخين الشيخ الطوس والشيخ الصدوق عليهم الرحمة ومن وافقهما ومن تبعهما بإحسان إلى يوم الدين، أنه ماذا الصلاة تبطل أصلا، مو فقط الجماعة، لا الصلاة تبطل. طيب وين الدليل على ذلك؟ أخي ليش تبطل الصلاة؟ خلينا نفهم القصة وين، يعني ما هو دليلكم؟ اللهم أيضا، أيضا نقول اللهم، يعني يا الله نقول اللهم، يعني أستعين بالله سبحانه وتعالى نجعل له دليل، هذا معنى اللهم. اللهم إلا أن يستدلهما، هكذا. المتابعة واجبة باعتبار هو إمامك. طيب الوجوب المتابعة يقتضي التمشي خلفه، إذا ما مشيت خلفه، ما مشيت خلفه يعني أنت عصيت هذا المطلب، يعني أنت منهي عن التقدم عليه، أنت منهي، ما المفروض تابع خلفه أو معه لا أقل، أنت منهي عن التقدم عليه. والتقدم كيف يكون؟ التقدم يكون مثلا بالركوع، بالسجود، بالتشهد، تشهد قول، بالرفع من الركوع، بالرفع من السجود، هذا معنى التقدم عليه. أنت منهي عن التقدم، والتقدم كان بالركوع أو بالسجود، وبما أنهما أفعال عبادية، أخر الركوع من أهم أجزاء الصلاة، ركن، السجود من أهم الأجزاء. بعض الأحاديث عندنا صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلاة ثلاثة أتلاف، ثلث الركوع وثلث السجود وثلث طهور، يعني الركوع أصلا هو الثلث والسجود هو الثلث. وبناء عليه هو خالفه، أنت لما خالفت في الركوع تقدمت بالركوع والسجود، وهذا منهي عنه، وبما أنه عبادة والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وهكذا أنا مأمور بالمتابعة وضد المتابعة هي التقدم، والتقدم كان عبادي، التقدم كان بالركوع وبالسجود، فأنت منهي عن ماذا؟ عن الركوع والسجود، وهذا جزء العبادة، والنهي عن العبادة أو جزءها موجب للبطلان، لأنه فرض عبادة، أنا كيف أتقرب بشيء منهي عنه؟ كيف؟ وما يصير. وبناء على ذلك فهذا الركوع وهذا السجود أنت منهي عنهما، والنهي عن جزء العبادة يقتضي الفساد، فلا يخلو أمرك، إما لا تأتي بركوع آخر ولا سجود آخر، الصلاة باطلة لأنك أخليت بالركوع والسجود عمدا وهما أركان أصلا، وإن أتيت بجزء آخر الصلاة أيضا باطلة. ليش باطلة؟ لأنك ماذا؟ لأنك زدت فيها جزءا، زدت فيها. طيب وبناء عليه تكون الصلاة باطلة، تكون الصلاة باطلة. هكذا يقال، يعني استدل لهم، هو الجواب، هو الجواب عن ذلك. أنا لا أريد الآن أن أناقش في شيء يوجب البلبلة، أنه ما عندنا قدوة أو عندنا قدوة ليس منهي، لا عندنا قدوة وأنت منهي عن مخالفة أهل وسهلة فيك، أهل وسهلة، أنت المفروض تقتدي بالإمام وأنت منهي عن التقدم عليه، أهلا وسهلا. ولكن نحن ماذا قلنا في الأصول؟ قلنا في الأصول أمر بالشيء لا تنهي عن ضده الخاص، والسلام. ونحن ليش أصلا ندرس أصول؟ الإنسان ليش ندرس شيخنا؟ ومحبة يعني بالأصول، شغفان لو يقرأ القرآن أحسن بكثير شيخنا، القرآن فيه أجر، أجر الثواب، ولو لم يفهمه، يعني الإنسان الصيني لما يقرأ القرآن أو الياباني شيخنا بناءك يفهم القرآن يعني، ويظل الإنسان العربي يفهمه ولكنه مأجور. أما لو قرأ أصول فقط لا للفقه ليس مأجورا، وهو ليس عبادي. فشاهدي قراءة الأصول لأجل التطبيق، إنما نقرأ الأصول حتى نطبقه في الفقه، وهذا الغاية منه. لذا قلنا سابقا علم الأصول مبدأ تصديق لعلم الفقه، وشرفه من هذا الباب مبدأ تصديقه. فهنا قلنا الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، وبناء عليه لا يوجد نهي، إذا لا يوجد نهي لا يوجد بطلان، إذا لا يوجد بطلان ليش تقول الصلاة باطلة؟ ليش؟ الخلاصة شيخنا، الخلاصة إلى هنا، أن ما ذهبا إليه الشيخان من أن يعني التقدم على الإمام يعني مخالفة المتابعة من أنها توجب بطلان الصلاة لم يكتب لهم التوفيق انصافا. طيب ماشي الحال. ماذا بقي عندنا؟ قول الثالث قول الرابع. تعال القول الثالث وقول الهمداني رحمه الله. الهمداني رحمه الله ماذا قال في هذه الحالة؟ هو قال أنه لما دخل صلى خلف زيد مثلا يقول بنية الإتمام أو اللي دعوه صلى خلفه وتابعه في معظم الأفعال. طيب ماشي الحال أهلا وسهلا. يعني صلى الظهر مثلا أنا نويت صلى الظهر خلف زيد وأنا قلت أنا لما اقتديت به أنا أتابعه بأغلب الأجزاء وخالفه في جزئين فقط أو ثلاثة عمدا أخالفه عمدا يعني أتقدم عليه. طيب تقول أنه لا يضر بصحة الاقتداء، يعني يقال عند العارف أنه ماذا؟ أن زيد مقتدي بعمر. أتذكر بعض العلماء في الحاج يعني طبعا رزق الله الجميع إن شاء الله، في الحاج هم زادوا شيء في السعي في المسعى. كنا نبتلي به كل سنة هذا المطلب، لكن كنا يعني نعرف كيف ندير المسعى اللي هناك، نحلل على الناس نرتبها لهم كيفية الصحة. وفعلا هو يعني ليس فقط يعني وكأنه واقع يعني محل عربيات قطعا هذا المسعى القديم أصلا، حتى بعض العربيات كم متر أيضا هو مسعى قديم، لكن الإنسان يحتاط. على كل حال بعض العلماء ماذا كان يقول؟ كان يقول إذا شرعت من الصفا، شرعت من الصفا القديمة ومشيت خطوتين ثلاثة أو أربعة ثم خرجت إلى المسعى الجديد الذي هو مثل خارج السعي والمروة، يلا ومشيت خارج إلى قبل أن تصل إلى المروة، دخلت هناك قبل أن تصل لمترين ثلاثة دخلت، يقول يصدق عليك أنك سعيت بين الصفا والمروة. لا ممكن خطوتين ثلاثة ممكن، أما كل هذه يعني هذا كثير يا شيخنا. يعني ممكن إنسان خرج خطوتين ثلاثة أربعة خمسة مثلا عشرة مثلا، أما أنه هذا المقدار وبعد ذلك تقول أنه ماذا سعى بين الصفا والمروة، هذا بعيد. لكن شاهدي له نظائر، يعني هذا الكلام له نظائر. هنا هكذا بعضهم يقول الهمداني رحمه الله يقول أفرض لم يتابعوا في جزء أو جزئين أو ثلاثة مثلا أو لعله أربعة طالما المعظم يصدق على المتابعة، فيقال عند العرف الباقي طالما الباقي معظم أكثر يقال أنه تابعه في صلاة الجماعة. نحن نريد أن نقول للهمداني رحمه الله أولا يصدق عليه التسامحان يو حقيقتان، خلينا نعرف قصة وين. يعني الآن إذا تخلف عمدا أو مر سهوا رغما عنه عند العرف يقول ماشي الحال فعلا يعني يصدق عليه، أما عمدا تخلف عنه بجزئين أو ثلاثة أو أربعة لعله عند العرف قال تابعه في أكثر صلاته، هكذا العرف يقول، ولم يتابعه في جميع صلاته. أنا أقول لكم شيء يعني من خلاله يقتدع الإنسان لعله. أيضا في الحج، نرجع إلى الحج، في الحج يقولون أن الإنسان إذا أراد أن يبيت أخذ ليالي التشريق المفروض الإنسان يبيت في مكة في منى هناك، المفروض هكذا شيخنا، هلا مثلا نصف الليل تمام الليل بحط آخر، استثني من ذلك من أراد أن يحيي الليل في مكة مثلا هناك ماشي الحال حينئذ يعفى عنه المبيت في منى يعفى عنه. طيب هناك يحيي بالعبادة يحيي بالعبادة، قالوا الفقهاء كل الليل بالعبادة إلا مقدار الضرورة، يعني يدخل الحمام مثلا يجدد وضوءه مثلا يأكل لقمة مثلا مضطر إلا مقدار الضرورة، يعني بحيث لو كان عمدا مقدار ثلاث دقائق عمدا، قالوا يضر في المبيت. وهذا كنا الليل طويل، كل الطويل. سؤال يقال عند العرف أحيا ليله، قالوا عمدا لا مشر. إذا نام كذا نام عمدا شيئا ما، قال هذا مخل. لا يقال أحيا تمام الليل بالعبادة، أحيا أكثره يقال. هنا أيضا تابع أكثره، ما هي بالنتيجة، والصدق العرف واحد. هو لا يقال أنه ماذا تابعه في جميع الصلاة، تابعه في معظمها، هكذا يقال تابعه ماذا في المعظم. إذا الشيخ نجد تقول أنه يصدق عرفا، كيف؟ نعم، مسامحة، تجاوزا، يعني بإبطاء التساهلا، أنا معك. ليش أنا معك؟ لأن تتساهلون. صحيح، إذا أردنا التساهل شيخنا الناس يتساهلون شيخنا، الناس إذا شخص جبان وهذا شجاع عند الناس، وإذا شخص مثلا هو معروف وبالبخل، يوم من الأيام أكرم بعض ما شاء الله كريم، وين هذا كذا، يتساهلون الناس، يعطون ألقاب وما شاء الله وأوصاف، تساهل، تساهل موجود عند الناس، لكن نحن نريد الحقائق، يعني انطباق الحقيقي وبناء عليه، فهذا لا يصدق. هذا واحد. ثانيا نقول شيخنا إذا صدق عليه أنه مقتل، ليش يكون مأثوم؟ ليش الإثم بعد؟ الإثم ليش؟ طالما هو مقتدٍ، طالما تابعه، ليش الإثم بعد؟ المفروض أنه ما يكون مأثوم. تقول أنه مأثوم وكذا، أو المشر نجمع بينهما، إما تقول مأثوم وإما تقول وكذا. إذا كان عند العارف يقال أنه تابعه ولم يخالفه، أنه ماشي الحال، هو ماشي الحال، إذا ليش مأثوم؟ صاف ما ذهب إليه الهمداني لم يكتب له التوفيق. طيب ماذا بقي عندنا؟ قول الأخير. قول الأخير هو الموافق للقاعدة. ليش موافق للقاعدة شيخنا؟ هو موافق للأصول. ليش؟ أنا أقول لك ليش شيخنا. طيب أما أنه إذا خالف عمدا لا يأثم، ما عمد على الإثم، وليس واجب تعبده أصلا، متابعة وكذا، هذا لأجل الصلاة فجماعة، نعم لأجل الإرشاد، لأجل الشرط، يعني من شرط واجب، شرط عبر عنه حتى تحقق الصلاة جماعة، ليس إلا، وليس واجب مستقل هو أبدا. يعني مثلا لا تبع ما ليس عندك، وباع ما ليس عنده، والبيع باطل، لكن مأثوم لا تصلي فيما لا يكلحه، صلى فيما لا يكلحه، يعني هو مأثوم، لا صلاة باطل، ليس إلا باطل، إرشاد الفساد. أصلا هنا النهي يعني عن غير المتابعة، وهذا لأجل الصلاة جماعة، ليس واجب تعبدي، بحيث الإنسان إذا خالف يصبح عاصيا مأثوما، نحتاج يعني أنه حتى مثلا نشاهده، أن نسمع منه أنه استغفر ربه وأناب، لا ليس الأمر كذلك. هذا واحد، إذن ليس مأثوما. أما أنه لا تبطل صلاته، ليش تبطل الصلاة؟ ليش؟ وما أتى بشيء يفسد الصلاة هو أبدا، يعني هم ما فعل شيء مبطل للصلاة، كل ما هم ذلك بطل جماعته، ليش؟ نعم، ليش بطل جماعته؟ لأن الجماعة عبارة عن متابعة. أصلا نحن قلنا سابقا يجوز للإنسان أن ينفرد اختيارا، موجودنا كل هكذا يجوز انفرد، ما هي بالنتيجة أثناء الصلاة انفرد باختياره، إذا خالف كل ما هنالك أنه أبطل جماعته، ليش إلا، أما صلاته تامة، يتم الصلاة. تعالى الأمر، أعود لنفسي، ما
الغاية في خفت هذه الجماعة؟
يا جماعة
هذا الشخص عمدا يتخلف
عن، إذا قلنا هو مأثوم يقول أنا ماشي الحال، أتحمل كم عصاي، لكن إلي أجر جماعة. ما نسأله هو، يعني لو كان أنا معك كذا، نسأل هذا الشخص الذي هكذا، نقول ما غايتك، أن نسأل كل شخص، لكن على العموم لو فعل هكذا حكمه، أما ليش هو مغايته لا بد أن نعرف، نسأله. طيب فحينئذ إذن صحة الصلاة على القاعدة، صلاة صحيحة، ما فعل شيء إلا إذا كان ماذا فعل شيئا يخالف صلاة منفرد، كما لو زاد ركوعا لأجل الإمام مثلا أو زاد مثلا سجودا مثلا، هذا حينئذ خالف صلاة منفرد. أما إذا لم يكن هذا ولا ذاك فالإنصاف أنه من جهة وغير مأثوم، ومن جهة صلاة صحيحة، كل ما هنالك جماعته سلمت عليه ومشت راح جماعته. ومع هذا ما يدريك، يعني يمكن رحمة الله واسعة يوم القيامة قد يعطى مثلا ثواب الجماعة تفضل من الله، أقول قد ما يدريك، يعني وغايته راح جماعته خسر الثواب مثلا، يعني لم يضمن ثواب الجماعة، هذا ليس إلا لم يضمن ثواب الجماعة. فالخلاصة إلى هنا شيخنا الجليل أن معنى الإخلال بالمتابعة عندنا لا يوجب بطلان الصلاة ولا يوجب الإثم، إنما يوجب بطلان الجماعة. هذا بالنسبة لهذه المسألة. طيب، وأما الأمر الرابع، الأمر الرابع نقسمه وبعد ذلك إن شاء الله نتكلم عنه. ما هو الأمر الرابع؟ هل تجب المتابعة في الأقوال أم لا تجب؟ كان الكلام في الأفعال شيخنا، الأفعال يعني الركوع سجود الرفع منهما وهكذا القيام نسول كذا، الأفعال مثل تكبير الإحرام مثل الكراءة مثل الذكر مثل التشهد مثل التسليم، هذه اسمها أقوال، هذه اسمها أقوال. هذه هل تجب المتابعة في الأقوال كما تجب في الأفعال أم لا؟ أقول عندنا انصافا ثلاث مسائل، يعني حتى نكون على بصيرة من أمرنا شيخنا، يعني لابد أن نقسمها لثلاث مسائل. المسألة الأولى في تكبيرة الإحرام، هل تجب المتابعة فيها؟ وتكبيرة الإحرام قول ليست فعل، هل تجب المتابعة فيها أم لا؟ في المسألة الثانية في بقية الأقوال غير التسليم، هل تجب المتابعة يعني في ذكر الركوع وذكر السجود في التشهد مثلا في مثلا التسبيحات، هذا غير التسليم وهذا غير تكبيرة الإحرام، هل تجب المتابعة في بقية الأقوال غير التسليم؟ المسألة الثالثة في التسليم، هل تجب المتابعة في التسليم أو لا تجب؟ إذن عندنا ماذا؟ ثلاث مسائل. نشرح شيئا في المسألة أم تبقى شيئا؟ تبقى إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.